هذا هو الشريط 38 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 54 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 18 من ذي القعدة 20400 من الهجرة الموافق 23 من فبراير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. ونفس ما قلناه في الباب الذي قبله، وهو حسن إسلام المرء، نعيده هاهنا، من أن التفضيل يقتضي عدم المساواة، فدل التفضيل في حسن إسلام المرء على أن هناك من لم يكن كذلك، وهنا أحب الدين كذلك، أحب الدين إلى الله، تفضيل شيء على شيء دل على أن من الدين ما هو أحب إلى الله من غيره. والمراد هنا بالدين ما تدين به الناس، وإلا فدين الله عز وجل كله محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام عن تدين العباد بهذا الدين أحب الدين. فالدين أحيانا يأتي بمعنى التدين، يأتي بمعنى التدين، ولهذا كان الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى موفقا لما سئل عن ثاب الدين فقال مفصلا: إن قصد التدين فإنه لا يكفر، يعني إن ثب شخص لشخص دينه فإنه لا يكفر إن قصد تدينه، أما إن قصد دين الإسلام فإنه يخرج من ملة الإسلام، فالساب لدين الله يخرج من الملة. أما من سب دين شخص يقصد تدينه أنه هو ليس حسن التدين، ليس حسن الأخلاق، فهذا وإن أخطأ في اللفظ ويجب أن يعاقب على لفظه لأنه موهم، إلا أنه لا يخرج من ملة الإسلام. فالدين يرد أحيانا بمعنى التدين، كما هو في هذه الترجمة: باب أحب الدين إلى الله أدومه. ودين الإسلام لا يقال فيه إن الله عز وجل يعني يحب دين الإسلام كذا وكذا، فدين الإسلام محبوب إلى الله عز وجل، فليس المراد الدين الذي شرعه الله عز وجل، وإنما المراد تدين، المراد تدين الناس بهذا الدين. فإذا تدين الناس بالإسلام فتدينهم منه ما هو أحب إلى الله من تدين غيرهم، إذا كان ذلك التدين دائما ومستمرا، فأحب التدين إلى الله بهذا الدين ما كان مستمرا، أحب الدين إلى الله أدومه. طيب، يقول هنا الحافظ: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل، العمل بالدين، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان، فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله من قوله: عليكم بما تطيقون، لأنه قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة، لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. وقد تقدم بعض هذا المعنى في باب الدين يسر، وفي هذا ما ليس في ذاك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. باب أحب الدين إلى الله أدومه. إذن كما يستحب أن يكون الدين يسرا، فإنه يستحب أن يكون الدين دائما. نعم. والسعيد كما قلنا مرارا هو من مات على الإسلام، ليس من عاش مسلما ثم مات على خلاف ذلك، فصدق الله إذ يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولم يقل: ولا تعيشن إلا وأنتم مسلمون، إنما قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن العبرة بالخاتمة، لأن العبرة بالخاتمة، ختم الله لي ولكم بالصالحات، فالعبرة بالختام، إنما الأعمال بالخواتيم. فما كان دائما وإن كان قليلا هو أحب إلى الله مما كان كثيرا ولكنه لا يدوم. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. إذن وإذا تم المراد من هذا الكلام، إذن فالمكلفون ليسوا متساوين في دينهم، هذا هو المراد. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. نعم. قال: حدثنا يحيى، ويحيى في هذه الترجمة في هذه الطبقة هو ابن سعيد القطان، وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح كذلك. نعم. عن هشام عن أبيه، عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة، وهذا الإسناد من الأسانيد التي تتكرر في صحيح البخاري، هشام عن أبيه عن عائشة. فهشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير بن العوام حفيد الزبير وابن عروة إمام التابعين، حفيد الزبير المبشر بالجنة وابن عروة إمام التابعين وحفيد أسماء رضي الله عنها كذلك. قال أخبرني أبي وهو عروة ابن الزبير بن العوام تابعي وليس صحابيا، وإن كان أخوه عبد الله صحابيا إلا أنه ليس صحابيا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه الزبير وأمه أسماء رضي الله عنهما، وعائشة خالته يروي عن خالته عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ وفيه جواز سؤال صاحب البيت عمن دخل بيته، ولا يعتبر تدخلا فيما لا يعنيه، ولا يعتبر بحثا عما لا يخصه، بل إن الإنسان مسؤول تماما عمن يدخل بيته، فكونها امرأة ما يدري من هي، لا يدري من هي، لا يعني أنه يسكت ويقال له ما تتدخل في شؤون النساء، لماذا تسأل عنها، ماذا تريد، لا، من هذه؟ فإذا وجد امرأة مع أهله في بيته من حقه أن يسأل من هذه، فإنه من حقه أن يعرف من يدخل بيته، وهل هو يأذن في ذلك أو لا، هي صالحة أو طالحة أو ما إلى ذلك. فسأل من هذه، فليس هذا من باب السؤال المنهي عنه، وليس هو من باب السؤال عما لا يعنيه، لأن هذا في بيته، فمن حقه أن يعرف من يدخل بيته، ولا يقال له لا تتدخل في شؤون النساء أو ما إلى ذلك. قال من هذه؟ قالت فلانة سمتها. طيب، هنا يقول الحافظ رحمه الله قوله قلت فلانة، هذه اللفظة كناية عن كل عالم مؤنث فلا ينصرف. طيب، زاد عبد الرزاق عن معمر عن هشام في هذا الحديث حسنة الهيئة. طيب، قالت فلانة تذكر من صلاتها، يعني أنها مدحتها بكثرة الصلاة. نعم، قال الحافظ تذكر، طيب، بفتح التاء الفوقانية والفاعل عائشة، أي تذكر عائشة من صلاتها، وروي بضم الياء التحتانية يذكر على البناء لما لم يسمى فاعله، أي يذكرون أن صلاتها كثيرة، يذكر من صلاتها. ولأحمد عن يحيى القبطان لا تنام، إذن هنا دل على أن الموضوع ليس كثرة صلاة كالممدوح في السنة، وإنما لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال اجعل لي من صلاتك نصيبا، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فهنا كثرة السجود ليست أمرا مذموما، لكن إذا تجاوز الأمر حده بأن جاوز السنة هنا ينقلب من محمود إلى مذموم، كهذا الرجل الذي قال أما أنا فأقوم الليلة لا أنام، إذن هذه المرأة كانت تصلي طوال الليل لا تنام، فسرتها الروايات الأخرى، قال ولأحمد عن يحيى القطان لا تنام تصلي، وللمصنف في كتاب الصلاة في كتاب صلاة الليل معلقا عن القعنبي عن مالك عن هشام، وهنا القعنبي من شيوخ البخاري ومع ذلك يروي عنه معلقا في بعض المواضع، وهو موصول في الموطأ للقعنبي وحده في آخره لا تنام بالليل. قال الحافظ وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أسد، ولمسلم من رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمد، وهو اسمها بنت تويت بمثنتين مصغرا ابن حبيب، الحولاء بنت تويت ابن حبيب بفتح المهملة ابن أسد ابن عبد العزة من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبنو أسد هم رهط خديجة رضي الله عنها. نعم، فهذه المرأة قرشية مهاجرية، هذه المرأة قرشية مهاجرية من بني أسد من قريش. قال وفي روايته أيضا أي في رواية مسلم وزعموا أنها لا تنام الليل، وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها، فإن قيل وقع في حديث الباب حديث هشام دخل عليها وهي عندها، وفي رواية الزهري أن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير، فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد أيضا، أو أن قصتها تعددت. ما الجواب الذي دائما نسمعه من الحافظ بمثل هذا؟ أن المخرج متحد، قصة واحدة. قال والجواب أن القصة واحدة، ويبين ذلك رواية محمد بن إسحاق عن هشام في هذا الحديث ولفظه مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحولاء بنت تويس، أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له، فيحمل على أنها كانت أولا عند عائشة، فلما دخل صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم فلما دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة قامت المرأة، كما في رواية حماد بن سلمة الآتية، فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها فسأل عنها، وبهذا تجتمع الرواية. طبعا الجمع بين الروايات أولى من رد بعضها ببعض، فما دام الجمع متيسرا، وهذا أمر الذي جمع به الحافظ طيب، لأنه في العادة أولا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في أبياته أماكن متسعة، وإنما كانت كل واحدة من أمهات المؤمنين لها حجرة واحدة، فهو لما دخل الحجرة وجد عندها امرأة، فهذه المرأة لما أحست بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت، فخرجت من الغرفة فمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة، وبالتالي سألها من هذه، فقالت له هي فلانة حولاء بن حولاء بنت تويس، فذكرت من صلاتها، يذكرون من صلاتها أو زعموا أنها لا تنام الليل. هذا هو الجمع بين الروايات، جمع متيسر بفضل الله يجمع شتات هذه الروايات. ثم قال الحافظ تنبيه، قال ابن التين لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها. طيب، هل فيما قرأنا ما يدل على أنها مدحتها في وجهها؟ ليس فيه ذلك، ليس فيه ذلك. قالت قلت أي الحافظ لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه يا عائشة؟ قلت يا رسول الله هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة، ويعني لا تقصد أنها من أهل المدينة أصلا، إنما هي ساكنة الآن في المدينة فهي من أهل المدينة، وقالت وهي أعبد أهل المدينة، فذكر الحديث. نعم، قالت تذكر من صلاتها، قالت فلانة تذكر من صلاتها، قال مه مه. طيب، هنا مه اسم فعل من أسماء الأفعال، هو اسم من حيث التركيب فيه معنى الفعل، فميزوه عن الأسماء الخالصة بأنه من أسماء الأفعال. طيب، وما الفرق بين مه وصه؟ سبق أن قلت إن صه تتعلق بالأقوال ومه تتعلق بالأفعال. نعم، فصه تقال فيما يراد السكوت عنه من الكلام، ومه فيما يراد الكف عنه من الأفعال. نعم، قال مه. قال الجوهري صاحب الصحاح والذي اختصره الرازي في مختار الصحاح، فالجوهري صاحب الكتاب الأصل الصحاح الكبير. قال الجوهري عالم من علماء اللغة هي كلمة مبنية على السكون، مه هي كلمة مبنية على السكون، وهي اسم سمي به الفعل، وهي اسم سمي به الفعل، يعني من أسماء الأفعال. والمعنى أكفف، والمعنى إيش؟ أكفف يقال مهمهته إذا زجرته. نعم، فإن وصلت نونت فقلت مهن، فإن وصلت نونت فقلت مهن، يعني هو أصلا مبني على السكون، لكن مع الوصل يلتقي إيش؟ ساكنان، فإذا التقى ساكنان فالوصل يقتضي ماذا؟ ينون من أجل. نعم، قال فإن وصلت نونت فقلت مهن. وقال الداودي أصل هذه الكلمة ما هذا كالإنكار، فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه، فصيروا الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، وهذا نستبعده لأن عائشة إنما تكلمت، فلو كان المراد أن تكف عائشة عن الكلام لقال لها صح، لكن المراد أن المرأة وأمثالها يكففن عن الفعل الذي هو الصلاة طوال الليل دون نوم. طيب، على كل حال يحتمل، حافظ يقول يحتمل، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل. طيب، والمراد نهيها، وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل، وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقالوا يكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في مكانه. طيب، قال مه عليكم بما تطيقون، وهذا فسره كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قدم النفر الثلاثة إلى بيته فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، والثاني قال وأما أنا فلا أتزوج نساء، والثالث قال أما أنا فأقوم الليل لا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامهم وعرف مقولتهم غضب غضبا شديدا وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، قال مه عليكم بما تطيقون، إذن دل على أن الذي يريد أن يصلي الليلة دائما ويقوم الليل من أوله إلى آخره دائما هذا أمر يطاق أو لا يطاق؟ لا يطاق. عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. طيب، قال الحافظ قوله عليكم بما تطيقون أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. منطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من عليكم بما تطيقون، إذن فيه أمر بأنك لا بأنك نعم تقتصر على ما تطيق، فيه الأمر بالاقتصار على ما تطيق من العبادة. عليكم بما تطيقون أمر بالاقتصار على ما يطاق، ومن معناه يستفاد المفهوم الذي هو النهي عن الضد، النهي عن إيش؟ عن تكلف ما لا يطاق. أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه منطوق الحديث عليكم بما تطيقون، هذا فيه أمر أو نهي؟ عليكم، هذا إيش؟ أمر. فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ حتى وإن كان السبب خاصا. نعم، هو خاص، الأصل أنه أورد هذا ردا على ما قيل في المرأة من صلاتها بالليل، لكن ليس الحديث خاصا بهذا السبب، لأن لفظه إيش؟ عام. عليكم بما تطيقون لا يقصد هذا فقط، بل يقصد عموم العبادات. طيب، قال عليكم، قال وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل، ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال الشرعية. قال الحافظ قلت سبب وروده خاص بالصلاة، ولكن اللفظ عام وهو المعتبر. نعم هذا هو ما تقتضيه القواعد الأصولية، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب لا يطرح بل يكون معينا على الفهم، لكنه لا يخصص به عموم إيش؟ عموم اللفظ لا يخصص به عموم اللفظ. قال وقد عبر بقوله عليكم، عليكم بما تطيقون، مع أن المخاطب النساء طلبا لتعميم الحكم، فغلبت الذكور على الإناث. طيب يعني هنا هذا التغليب كما يقال، خطاب للكل. قوله فوالله ما استحلف صلى الله عليه وسلم لكنه حالف، قوله فوالله فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. قوله فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني ماذا تتوقعون هنا من الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ نعم نتوقع أنه يتابع الأشاعرة على طريقتهم في مثل هذا. وطبعا هذا الحديث فيه إثبات صفة لله أو فعل لله عز وجل، لكن ليس هو من الصفات المطلقة، يعني هذا كما قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الصفات أو الأفعال ما يطلق على الله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة. فيقال مثلا في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فلا يصح أن تقول من صفات الله المكر هكذا، لأن الله جعل الصفة في مقابل الصفة أو الفعل في مقابل الفعل، فتقول نعم يمكر الله بمن يمكر به، يمكر الله بمن يمكر. وكذلك هنا تقول لا يمل الله حتى تمل، تجعل هذا في مقابل هذا، ولا تقول من صفات الله الملال، لأن الله عز وجل ما جعل هذه الصفة كما في، يعني ما جعل نبينا صلى الله عليه وسلم صفة الملال مطلقة لله عز وجل، بل قال إنه سبحانه لا يمل حتى تمل. نعم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، طيب قال قوله لا يمل الله حتى تملوا هو بفتح الميم في الموضعين، والملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازا، الخطأ هذا الكلام، هو نعم في مقابلة لكن ليس على سبيل مجاز، لا نعم. قال إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازا كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وأنظاره. قال القرطبي، والقرطبي عنده نفس الشيء فننتبه، وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال الهروي معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم. وهذا كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم. وجنح بعضهم إلى تأويلها فقيل معناه لا يمل الله إذا مللتم، وهو مستعمل في كلام العرب، يقولون لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب، يعني يقصدون أن هذا لا يقع يعني. ومنه قولهم في البليغ لا ينقطع حتى ينقطع خصومه، لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية. وهذا المثال أشبه من الذي قبله، لأن شيب الغراب ليس ممكنا عادة بخلاف الملل من العابد. وقال المازري قيل إن حتى هنا بمعنى الواو، فيكون التقدير لا يمل وتملون، فنفى عنه الملل وأثبته لهم. قال وقيل حتى بمعنى حين، والأول أليق وأجرى على القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية، ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. لكن في سنده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف، وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد بما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جميع المتشابه، وهذا ليس متشابها. طيب، قوله أحب، قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا أدومها. طيب، هنا ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا في الحاشية، فقال: هذا من التأويل الباطل، تعقيبا على كلام العربي، وابن العربي كذلك من الذين يذهبون مذهب الأشاعرة في أسماء الله وصفاته. ابن العربي هذا المالكي الأندلسي، ليس هو ذاك الذي أشرت إليه في درس النصيحة آنفا. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب، فسرها أولها يعني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا من التأويل الباطل، والحق الذي عليه أهل السنة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة، والله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله، ومحبته لا تشابه محبة خلقه، كما أن إرادته لا تشابه إرادة خلقه، وهكذا سائر صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: طيب، أحب العمل إليه، وفي رواية المستملي: وحده إلى الله، وكذا طبعا لأن ظاهر اللفظ هنا في حديث عائشة يوحي بأن ماذا؟ بأن الضمير عائد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الدين إليه، أي إلى من؟ إلى الرسول. هذا ظاهر اللفظ، لكن ننظر في الروايات. قال الحافظ رحمه الله: قوله إليه في رواية المستملي وحده إلى الله، وكذا في رواية عبده عن هشام عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وكذا للمصنف ومسلم من طريق أبي سلمة، ولمسلم عن القاسم كلاهما عن عائشة، وهذا موافق لترجمة الباب. إيش هي الترجمة؟ قال: باب أحب الدين إلى الله أدومه. ولا يلزم أن يكون لفظ الحديث كذلك، لأنه ما كان حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون محبوبا إلى الله عز وجل. قال الحافظ: طيب، وهذا موافق لترجمة الباب. وقال باقي الرواة عن هشام: وكان أحب الدين إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرح به المصنف في الرقاق في رواية مالك عن هشام، وليس بين الروايتين تخالف، لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله. نعم، والعكس بالعكس جزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال النووي طيب، هنا كان: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. هنا ما هذه؟ هل هي نافية أو هي ماذا؟ موصولة. كيف عرفت؟ بمعنى الذي كان، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. يعني أنت تقصد أن ما هنا هي خبر كان مؤخر، هكذا؟ يعني ما موصولة، إذن هي اسم. طبعا نحن نسأل الآن لأن كان، وكان أحب خبر كان مقدم، أليس كذلك؟ بلى. فأين اسمها؟ فما إذن ما هنا موصولة على ما ذكر أخونا. نعم. طيب، ما دام. قال: طيب، طيب، قال النووي: بدوام القليل بدأ الحافظ يتكلم عن فقه المتن. قال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة، بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، بخلاف الكثير الشاق. نعم، يعني يترتب على الكثير الشاق ماذا؟ الملال والانقطاع. نعم. حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا مضاعفة، فما كان قليلا دائما يكون أكثر ثوابا من الكثير وإن كان كثيرا، لأنه لا يدوم عليه صاحبه ينقطع. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، هذه واحدة. السبب الأول أن المنقطع بعد العمل كالمعرض بعد إيش؟ بعد الوصل، فهو متعرض للذم. أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. طيب، ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم، وليس نعم من لازم، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. نعم، إذن السبب الثاني أن هذا ملازم مع الاستمرار، فبالتالي هو عبد صادق في عبوديته، ليس كمن كان له حاجة فلازم باب من يطلب منه هذه الحاجة يوما ثم لما قضى حاجته إيش انصرف فلم يأتيه مرة أخرى. قال ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لا من لازم الباب في كل يوم وقتا نعم وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. وزاد المصنف: ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. نعم، وهذا يعني هذه الروايات كلها تزيد المراد بيانا ووضوحا، وهذا أمر مشاهد بلا شك. وكذلك من الأمور المجربة أنك إن أقدمت على شيء فحملت نفسك ما لا تطيق ثم تركته فإنك تستصعب العودة لهذا الشيء مرة ثانية، هذا مجرب. إذا أنت حملت نفسك ما لا تطيق في أمر من الأمور ثم تركت ثم أردت أن تعود تجد ذلك صعبا جدا على نفسك، شاقا عليها أشد المشقة، بعكس إقدامك المرة الأولى كان أيسر عليك، كان أيسر عليك، لكن لما حملت نفسك ما لا تطيق يعني شعرت بالملال وبصعوبة هذا الشيء، مع أنه ليس صعبا في الحقيقة. فمن حمل نفسه ما لا يطيق هو الذي يتسبب في ملال نفسه وفي انقطاع عمله، وبالتالي في يعني عدم كتابة الله سبحانه وتعالى لثوابه الذي كان يكتبه له. وهذا ما فسر به شيخ الإسلام ابن تيمية الملال، وهو لا يقتضي تشبيها ولا تأويلا، بل يثبت ذلك لله عز وجل، وأنه ملال في مقابل الملال. فلما مل العبد من الكتابة مل الله عز وجل من لما مل معذرة لما مل العبد من العمل مل الله عز وجل من إيش؟ من الكتابة. فتثبت الصفة في مقابل الصفة، ولا يقتضي هذا تشبيها ولا تمثيلا ولا حتى تقاربا ولا شيئا البتة، بل تثبت هذا لله مع كونه يليق بعظمته وجلاله، كصفة المكر وصفة الكيد سواء بسواء، ويمكرون يمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فليس الكيد في حق المخلوق وليس المكر في حق المخلوق، هو كذلك في حق الله سبحانه وتعالى. فتثبت لله عز وجل أنه يمكر بمن مكر ويكيد لمن كاد، وكذلك يمل إذا مل ولا يمل حتى تملوا. فهذا ما يعني يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يعني أخذ في بيان ذلك بما ينفي المماثلة والمشابهة، وأن هذا يصدق لغة تماما ليس مجازا كما يقولون، يصدق لغة وحقيقة على الله سبحانه وتعالى. وأما الكيف فنفوض علمه إلى الله عز وجل، كما نفوض ذلك في صفة المكر وصفة الكيد تماما، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.